أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. بقي عندنا تكملة من القسم الثالث من تقسيمات اللفظ، وهو اللفظ مطلقة. وقلنا أننا نقسم اللفظ مطلقا إلى قسمين، وهو القسم الأول إما أن يكون له جزء يدل على جزء معناه أو لا يدل، فإذا كان له جزء يدل على جزء معناه فهذا المركب، وإذا لا يكون له جزء فهذا المفرد. المركب قسمناه إلى قسمين أيضا، إما أن يحسن السكوت عليه أو لا يحسن السكوت عليه. إن أحسن السكوت عليه هذا المركب التام، وإذا لا يحسن السكوت عليه فهذا المركب الناقص. ثم انتقلنا إلى المركب التام الذي هو غرض المنطقي الذي يحسن السكوت عليه، لأنه إذا أحسن السكوت عليه تم المعنى في عند السامع. هذا أيضا قسمناه إلى قسمين، مرة يتكلم عن نسبة واقعية، نسبة واقعية، ومرة يتكلم عن النسبة يوقعها أثناء الكلام. فإذا تكلم عن نسبة واقعية وأخبر عنها فهذا الخبر، وإلا فهو الإنشاء. وقلنا بأن الخبر هو المركب التام الذي يصح أن أصفه بالصدق والكذب، والإنشاء والمركب التام الذي لا يصح أن أصفه بالصدق والكذب. هذا كله تقدم. أما المفرد فقسمناه إلى ثلاثة: الأداة والكلمة والاسم. وهذا بحمد الله تعالى تكلمنا عنه وشرحناه في الدرس السابق. بقت عندنا تكملة وهي أقسام المفرد. نطبق العبارة وإذا بها شيء نوضحها أثناء تطبيق العبارة. قال: أقسام المفرد، المفرد كلمة اسم أداة. الكلمة عند النحاة الفعل، والاسم نفسه عند النحاة والمناطق، والأداة عند المناطق أداة، عند النحاة حرف. قال: الكلمة وهي الفعل باصطلاح النحاة، مثل كتب، يكتب، اكتب. كتب في الزمان الماضي، يكتب في الزمان الحاضر، واكتب يكتب في الزمان في المستقبل، واكتب في الحاضر. فإذا لاحظنا هذه الأفعال أو الكلمات الثلاث نجدها أولا تشترك في مادة لفظية واحدة محفوظة في الجميع، وهي الكاف في التاء في الباء. كتب موجودة بكتب، موجودة بيكتب، موجودة باكتب. هذه الثلاث حروف الأساسية وتشترك أيضا في معنى واحد، وهو معنى الكتابة، وهو معنى مستقل في نفسه. إذن تشترك في مادة وتشترك في المعنى، تشترك في المادة في مادة لفظية واحدة وتشترك في معنى واحد. هذا مادة الاشتراك، الكتبة واليكتب والاكتب. وثانيا تفترق في هيئاتها اللفظية، فإن لكل منها هيئة تخصها. هذه جهات الافتراق. إذن عدنا بين هذه الثلاثة أمور، كتب، يكتب، اكتب، اللي هي الكلمة، جهات افتراق، وعندنا جهات اشتراك. جهات الافتراق بالمادة اللفظية، الاشتراك عفوا، أنها تشترك في مادة لفظية واحدة وهي الكاف في التاء في الباء، والمعنى واحد كذلك، تشترك في معنى واحد وهو معنى الكتابة. هذه جهة الاشتراك. جهة الافتراق قال: وتفترق في هيئاتها اللفظية. طبعا أكون مخطط عن مسوي إن شاء الله من أكمل الدرس أو أدي لكم صورة المخطط، مخطط الكلمة الاشتراك والافتراق. وتفترق في هيئاتها اللفظية، فإن لكل منها هيئة تخصها. وتفترق أيضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية. شنو هيئة تخصها؟ يعني هيئة كتبة، شكل كتبة يختلف عن شكل يكتب وهيئة يكتب، ويكتب يختلف عن اكتب، واكتب يختلف عن كتبة. شوفوا الهيئات، هيئاتها اللفظية تختلف. كتبة، يكتب، اكتب، شوفوا بالهيئة. وبعد وتفترق أيضا في دلالتها على نسبة تامة زمانية، تختلف باختلافها. وهي نسبة ذلك المعنى المستقل المشترك فيها إلى فاعل ما غير معين في زمان معين. من هو الفاعل؟ ما معين، ولكن الزمان معين فيها من الأزمنة. فكتب تدل على نسبة الحدث وهو المعنى المشترك إلى فاعل ما غير معين. الفاعل يا هو الكتبة يا هو ليكتب، ماكو فاعل معين، ولكن الزمن معين في زمان مضى، يعني في الزمان الماضي. ويكتب على نسبة تجدد الوقوع في الحال أو في الاستقبال إلى فاعلها. إذن حال الزمان الحال أو المستقبل. واكتب على نسبة طلب الكتابة في الحال من فاعل ما بالحال، أقول له اكتب حالا. فتختلف باختلاف الأزمنة هذه، وهذا نوع افتراق. فتفترق في هيئاتها اللفظية، وتفترق في نسبة في دلالتها على نسبة تامة زمانية، تختلف باختلاف تلك النسبة. ومن هذا البيان نستطيع أن نستنتج أن المادة التي تشترك فيها الكلمات الثلاث تدل على المعنى الذي تشترك فيه هو الكتابة، تدل على معنى هذا تشترك فيه، وأن الهيئة التي تفترق فيها وتختلف تدل على المعنى الذي تفترق فيه ويختلف فيها. إذن مرة ننظر إلى جهة الاشتراك، ومرة ننظر إلى جهة الافتراق. وعليه يصح تعريف الكلمة بأنها اللفظ المفرد الدال بمادته على معنى مستقل، يعني الكلمة عند المناطق وعند النحاة الفعل. وعليه يصح تعريف الفعل عند النحاة الكلمة عند المناطق بأنها اللفظ المفرد، لفظ مفرد لأنه جزءه لا يدل على جزء معناه، الدال بمادته بلحاظ المادة على معنى مستقل في نفسه بلحاظ المادة، كتب معنى الكتابة يعني، والكتابة معنى مستقل في نفسه. زين، وبهيئته على نسبة ذلك المعنى، المعنى المستقل والكتابة، إلى فاعل لا بعينه غير مشخص، يا هو اللي يكتب ما مشخص، لا بعينه نسبة تامة زمانية، نسبة تامة زمانية. هذا بخلاف أسماء الأفعال، راح تجينا أسماء الأفعال ما بي نسبة تامة زمانية للأسف، نسبة مو تامة، سجينا إن شاء الله أشرح. وبقولنا نسبة تامة تخرج الأسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان، فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل. زين عيني، مثلا مضروب، ضارب، ضارب، مضروب. زين عيني، ظرف الزمان مثلا، ظرف المكان يوم الجمعة مثلا. زين، أمس، البارحة، شوف بيه هذا زمان. زين، هذني يقول فإنها تدل بمادتها على المعنى المستقل. ضارب مادتها الضرب، معنى مستقل، وبهيئاتها على نسبة إلى شيء لا بعينه. من هو الضارب؟ ما معين. في زمان ما، والزمان أيضا ما معين. شو وقت هذا ضرب؟ شو وقت انضرب؟ ماكو زمان معين، مو مثل الفعل، الفعل فيه زمان معين، هنا ما بي زمان معين. ولكن النسبة فيها نسبة ناقصة لا تامة لعدم تحديد الزمان. واضح أخواني؟ الحمد لله. هذا الكلمة الاسم، هذا بالنسبة إلى الكلمة اللي هو الفعل. الاسم هو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. ماكو نسبة مثل الفعل ضرب، نسبة الضرب لشخص غير معين في زمان الماضي، أحمد ماكو هذه النسبة، محمد ماكو هذه النسبة، نسبة التامة الزمانية ما موجودة في الاسم، وهو اللفظ المفرد الدال على معنى المستقل في نفسه، مستقل في نفسه في قبال الحرف، فإن معناه غير مستقل إلا بطرفيه، الحرف ما أدى معنى، ما بمعنى، عفوا الحرف أخواني ليس له معنى في نفسه إلا بطرفيه، يعني الحرف يحتاج حتى يكون له معنى إلى طرفين، أما الاسم والكلمة فمعناها مستقل في نفسها، فهذا من يقول معنى المستقل في نفسه في قبال الحرف. غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية، ما بي هيئة ونسبة تدل على على زمان معين، ما بي، مو مثل الفعل، الكلمة ضرب يضرب، هيئة نسبة الضرب لشخص غير معين في زمان معين، أما هنا ماكو هاي النسبة. مثل محمد إنسان، كاتب، سؤال، نعم قد يشتمل على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوها، فإذا هاي أسماء الفاعل والمفعول تدخل في الأسماء لا في الأفعال، لأنها تدل على ذات لها هذه المادة، قائم يدل على ذات ثبت له القيام، مجهولة الزمان ما بها زمان، هي تدخل هذه تحت الأسماء، اسم الفاعل، قام، قائم، قام والله فعل، قائم، ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول. زين، ثلاثة الأداة وهي الحرف باصطلاح النحاة، وهو يدل على نسبة بين الطرفين، مو في نفسه، مو في نسبة قائمة في نفسه مثل ما قال في الكلمة أو مثل ما قال في الاسم، وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل، ماكو معنى مستقل، على معنى غير مستقل في نفسه. هنا قال الأداة وهي الحرف باصطلاح النحاة وهي يدل على نسبة بين الطرفين، مثل في الدال على نسبة الظرفية، وعلى الدالة على النسبة الاستعلائية، وهل الدالة على النسبة الاستفهامية، والنسبة دائما غير مستقلة في نفسها لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها، الماء في الكوز، الكتاب على المنضدة، الماء ظرف والكوز مظروف، زين هاي الظرفية، العلى الاستعلائية، الكتاب على المنضدة، فإذا جئنا بعلى لوحدها لا معنى في نفسها لوحدها إلا بطرفيها، الكتاب والمنضدة، زين الماء في الكوز، كتبت بالقلم، الباء لوحدها ليس لها معنى، ولكن نقول كتبت بالقلم ببركة الكتابة والقلم صار لها معنى، وهي أن الكتابة بواسطة القلم، فلوحدها لا معنى مستقل في نفسها. فالأداة تعرف بأنها، عفوا، تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه، هذا هو هذه هي الأداة الحرف. ملاحظة، الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها، كان وأخواتها اللي هو أمسى، أضحى، ضل، بات، صار، ليس، ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، ما دام، أصبح، شوف أمسى، أصبح، أضحى، ضل، ذني أعيدهن، كان، أمسى، أصبح، أضحى، ضل، بات، صار، ليس، ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، ما دام، هاي أخوات كان. هذني في عرف المنطقيين على التحقيق تدخل في الأدوات، يعني مو لا تدخل في الأفعال ولا تدخل في الأسماء، تدخل بالحروف بالأدوات. ليش؟ مو هناك النحويين غير شكل عندهم، ليش دخلتوها تحت الأدوات؟ يقول لي أنه ليس لها معنى مستقل في نفسها، لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسها لتجردها عن الدلالة على الحدث، ما به دلالة على الحدث، نعم تدل على نسبة زمانية الكان في الزمان الماضي، الأمس في المساء، الأصبح في الصباح، الأضحى في الضحى، وهكذا تدل على نسبة زمانية بس ما بها حدث. وإذا لم يكن فيها حدث فليس لها معنى المستقل في نفسها. يقول بل أنما تدل على النسبة الزمانية فقط، فلذلك تحتاج إلى جزء يدل على الحدث وهو الخبر. أمسى، شنو اللي أمسى؟ فقط زمان. فش تحتاج؟ تحتاج إلى ما يدل على الحدث، زين، جزء يدل على الحدث طبعا وهو الخبر أو هو اسمها وخبرها. نحو كان محمد قائما، فكلمة قائم هي التي تدل على الحدث الخبر. أمسى محمد مثلا جالسا، فالذي يدل على الحدث ما هو خبرها. فكلمة قائم هي التي تدل عليه على الحدث. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال، هذه أفعال ولكن يقول أفعال ناقصة، وبعض المناطق يسميها بالكلمات الوجودية. لماذا يسمونها بالكلمات الوجودية؟ لأنها تدل على مجرد الوجود والتحقق في زمان من الأزمنة من دون دلالة على الحدث، في مقابل الكلمات الحقيقية وهي الأفعال التامة التي تدل على الحدث. كلمات حقيقية بها حدث، وكلمات وجودية بس وجود وتحقق من دون حدث، وإن كان فيها زمان ولكن زمانها هذا من دون حدث، زمانها من دون حدث. لذلك سوف نقسم اللفظ بتقسيم، أقول نقول إما أن يدل على معنى مستقل في نفسه أو لا يدل على معنى مستقل في نفسه. إذا دل على معنى مستقل في نفسه نقسم قسمين، مع الحدث والزمان من دون حدث وزمان، مع الحدث والزمان الكلمة، من دون حدث وزمان هذا الاسم. الثاني أو لا يدل على معنى في نفسه هم قسمين، دل على الزمان الأفعال الناقصة، يعني لا يدل على معنى في نفسه وفيه زمان أفعال ناقصة، أو لا يدل على الزمان أبدا فهذه الحروف اللي هي الأداة. واضح أخواني؟ زين، هذا بالنسبة إلى المفرد وتقسيمات اللفظ مطلقة، المفرد والمركب قسمناه بتقسيماته المتعددة. زين، يبقى عندنا ندخل في مباحث الكلي. مباحث الكلي إخواني اللي هو الباب الثاني، احنا بهذا يعني عند إكمالنا لهذا المطلب فأكملنا الباب الأول اللي هو مباحث الألفاظ. وقلنا بأن المنطق، منطق الشيخ المظفر، هو عبارة عن 6 أبواب. زين عيني، الجزء الأول فيه 3 أبواب تقسيمات مباحث الألفاظ، والباب الثاني مباحث الكلي، والباب الثالث المعرف، وتلحق به القسمة طبعا هذا المعرف. زين، كملنا الباب الأول وهو مباحث الألفاظ بكل تقسيماته وبكل ما تقدم. قلنا بأن هذا الباب، باب مباحث الألفاظ، هو مقدمة علما لمباحث الكلي ومقدمة للتعريف، لأننا إذا صح اللفظ عندنا يصح المعنى، وإذا صح المعنى يصح الفكر. زين، وبعد قلنا لمعرفة اصطلاحات المناطق، عندما نبحث هذا البحث، بحث الألفاظ، لمعرفة ما يريده المناطق من اصطلاحاتهم. الكلي، إذن ننتقل إلى الباب الثاني وهو مباحث الكلي. قال قال مباحث الكلي. طبعا أخواني الكلي من المباحث المهمة عند المناطق، وهو مبحث مهم جدا. والمصنف أول ما يبدأ بذكر مقدمة حول الكلي والجزئي، يعرفنا ما هو الكلي وما هو الجزئي، ثم يقسم تقسيمات الجزئي وتقسيمات الكلي، ثم المفهوم والمصداق إلى آخر هذا البحث المهم. العلوم العقلية تؤسس القواعد الكلية. لماذا نحن في العلوم العقلية نؤسس قواعد كلية؟ حتى يعتمد عليها في عملية الاستدلال، فإن أوثق طرق الاستدلال هو القياس، والقياس كما عرفه المعلم الأول أرسطو غاليس بأنه القياس هو السير من الكل إلى الجزئي، لأنه كما قلت لكم أحبائي هذه أكررها، غرض المنطقي هو القياس حتى يثبت للآخرين ما يصبو إليه ويعرف الحق. وقبل ما يثبت يكون يعرف الحق، بعد أن يعرف الحق يعرفه الآخرين. فكيف يعرف الحق؟ عن طريق القياس. كيف يعرفه للآخرين؟ عن طريق القياس. ما هو القياس؟ يعرفونه المناطق بأنه السير من الكل إلى الجزئي، من الكل إلى الجزئي، من القاعدة إلى الجزئي. فلذا كان غرض المنطقي متعلق بالكلي، لأنه قلنا هو يعتمد على القياس، والقياس هو السير من الكل إلى الجزئي، فلذلك كان غرضه هو الكلي، متعلق بمن؟ بالكلي، حتى ينطلق لمعرفة الحق، وبعد أن يعرف الحق يثبته للآخرين. فلا بد من بحث الكلي لأنه متعلق بغرضه، بغرض المنطقي. واضح أحبائي؟ زين. الكلي هو المفهوم الذي يقبل الصدق على كثيرين، فإن المفهوم في قبال المصداق، فإن المفهوم إما أن يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد فهذا الجزئي، أو لا يمتنع فرض صدقه على أكثر من واحد فهو الكلي. فهو الكلي. فإذا صدق على أكثر من واحد هذا المفهوم، إذا صدق على أكثر من واحد ولم يمتنع هذا الكلي، وإذا امتنع ولم يصدق على أكثر من واحد فقط صدق على واحد فهذا الجزئي، فهو المفهوم الجزئي. واضح أخواني؟ هذا الكلي. أما الجزئي، الكلي كما قلت لكم هو العمدة والذي سوف نبحثه، ولكن هو في مقام بيان الكلي وبيان الجزئي، لأن الأشياء تعرف بأضدادها. ما هو الشيء اللي يكون ضد الجزئي؟ ضد الكلي هو الجزئي. فإذا عرفت الجزئي راح تعرف الكلي، عرفت الكلي كنت تعرف ضده، شنو ضد الجزئي؟ فأولا بحثنا بحث مفهومي إخواني، هنا بحث الكلي والجزئي مو بلحاظ المصادق الخارجية، بلحاظ المفاهيم الذهنية. فإن المفهوم كما أن المصداق كلي وجزئي، مصداق هنا نبحث في المفهوم في انطباق هذا المفهوم على المصداق، فإذا انطبق المفهوم على أكثر من مصداق فهذا كلي، إذا لا امتنع ولم ينطبق إلا على مصداق واحد فهذا الجزئي. فبحثنا أخواني بحث مفهومي هنا. أرجو من الأخوة الالتفات إلى أننا عندما نبحث في الكلي وفي الجزئي فالبحث هو بحث مفهومي لا بحث مصداقي. بس خنطبق هالمقدار حتى نتبقى شيء إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم. الكلي والجزئي. يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها مثل محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف. فإذا تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده، وهذا هو المفهوم الجزئي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. شوف بغداد، نجف، هذا فقط، هذه الوردة، هذا القلم، شوفوا هذا إشارة، يعني هذا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الكتاب، هذا محمد، زين، المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة وقاس بعضها إلى بعض فوجدها تشترك في صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم، صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها، وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد، مثل مفهوم إنسان، شوف إنسان ينطبق على زيد، أحمد، جعفر، خالد وإلى آخره، فاطمة، نرجس، حيوان ينطبق على أكثر، المعادن، معدن، الأبيض، حائط أبيض، الثلج أبيض، القطن أبيض، تفاحة أيضا، هذه تفاحة وهذه تفاحة وهذه تفاحة، يعني لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. حجر، عالم، جاهل، جالس في الدار معترف بذنبه، كذلك جالس في الدار، كم جالس في الدار، فلان وفلان وفلان معترف بذنبه، كم معترف بذنبه، أيضا فلان وفلان. إذن هذا هو الكلي. التكملة إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.